أهلا وسهلا بكم مستمعي في لقائنا الجديد هذا. ما زلنا نتدارس رسالة تيموثاوس الأولى التي تصور لنا بشكل حيوي تنظيم الكنيسة وإدارتها وسلوك خدامها. رجائي أن نخصص هذا اللقاء القصير من أيام الاثنين إلى الجمعة والانتظام في هذه الدراسة الإذاعية لجني الفوائد الثابتة منها، ولإلهنا كل الحمد على الدوام. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الخامس من تيموثاوس الأولى، ورأينا أنه لا ينبغي مساعدة كل من جاء يطلب المساعدة من الأرامل، وليت الكنيسة تعود لهذه المبادئ والتعليمات عوضا عن القرارات العاطفية التي نراها ونسمع عنها في وقتنا الحاضر، ففي بعض الأحيان تخدعنا قلوبنا الرقيقة فنقوم بمساعدة من هم ليسوا بحاجة فعلية للمساعدة، في حين أننا نهمل من هم بحاجة حقيقية للعون. ثم قدم الرسول بولس تعليماته ووصاياه بشأن سلوك الرجال والنساء الذين هم في الكنيسة، وهو يشدد على أنه ينبغي أن تكون هذه العلاقات على أعلى المستويات كشهادة حية أمام العالم، فلا ينبغي على المؤمنين أن يعطوا الفرصة للأعداء بأن يشمتوا بهم. قال بولس أيضا إنه رغم أن عمل المعلمين ليس ماديا، إلا أنهم يستحقون دعم شعب الله لهم. كذلك ينبغي على الراعي وكل عضو في الكنيسة أن يرفضوا سماع أي شكوى على الشيوخ في الكنيسة ما لم تكن هذه الشكوى مدعمة بشهادة أكثر من شاهد واحد. إذا ثبت بأن أحد القادة في الكنيسة قد أخطأ فينبغي توبيخه، فالخطايا التي يرتكبها القادة والمسؤولون في الكنيسة يمكن أن تتسبب في الكثير من الضرر للكنيسة. كان ينبغي على تيموثاوس أن يعامل جميع من في الكنيسة نفس المعاملة دون محاباة، وكان هنالك العديد من المؤمنين الجدد في مدينة أفسس، وكان هؤلاء بحاجة للتعليم. لذلك كان أمام تيموثاوس الشاب مهمة صعبة تتمثل في اختيار معلمين مؤهلين لكي يقوموا بتعليم كلمة الله. رأينا أنه في بعض الأحيان يقوم الله بإدانة المؤمن على خطاياه هنا على هذه الأرض، أما إذا لم يقم الله بإدانته فورا فهذا لا يعني أنه قد نجا من العقاب، فلا بد أن يأتي يوم يقوم الله فيه بإدانة هذا الشخص على خطاياه. وهذه الدينونة إما أن تكون أثناء حياة المرء هنا على هذه الأرض أو عند وقوفه أمام عرش الله. كذلك في بعض الأحيان يقوم الله بمباركة المؤمن على أعماله الصالحة أثناء حياته على هذه الأرض، وفي أحيان أخرى ينبغي على المؤمن أن ينتظر إلى أن يقف في محضر الله لكي يتلقى مكافأته من الله. نستكمل اليوم ما تبقى من رسالة تيموثاوس الأولى مع الفصل الأخير منها، ألا وهو الفصل السادس. تفضلي يا رندا واقرأي لنا لو سمحتي الفقرة الأولى من هذا الفصل السادس ابتداء من الآية الأولى.
جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام، لئلا يفترى على اسم الله وتعليمه. والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهينوا بهم لأنهم إخوة، بل ليخدموهم أكثر، لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون. علم وعظ بهذا. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق، يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء. وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة.
سوف يتحدث الرسول بولس الآن عن أصحاب العمل والعمال، فينبغي على العامل المسيحي أن يعمل بجد واجتهاد لصالح أي صاحب عمل يعمل لديه، وإن وافق على العمل حتى ساعة معينة فينبغي عليه أن يلتزم بذلك. يقول: جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسب سادتهم مستحقين كل إكرام لئلا يفترى على اسم الله وتعليمه، والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهين بهم لأنهم إخوة، بل ليخدموهم أكثر لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون. علم وعظ بهذا. والآن لنفترض بأن شخصا مسيحيا يعمل عند صاحب عمل مسيحي، إن هذا يجعل علاقتهما تحتكم إلى أساس مختلف تماما يسمو على كل عقد أو اتفاق، فينبغي أن يكون المؤمن شهادة حية عن الرب يسوع المسيح في عمله من حيث عطائه واحترامه لصاحب العمل ولزملائه، كما ينبغي أن يكون صاحب العمل المؤمن رفيقا وحليما وشهادة حسنة أيضا عن الرب يسوع المسيح. عدد 3-5: إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء. هنالك بعض الأشخاص المتكبرين في الخدمة وهم يسببون المتاعب والمشاكل، فالكبرياء تسبب المتاعب دوما وهي لا تليق بأولاد الله. ينبغي علينا أن ندرك بأننا خطاة مخلصون بنعمة الله، فهنالك من يفتخرون بمنصبهم أو بعرقهم أو بثرائهم، وحتى أن هنالك من يفتخرون بأنهم مخلصون بنعمة الله، لكننا عزيزي المستمع نمتلك الكثير من الأشياء التي تدعونا للتواضع، فيكفي أن لدينا ماض ملطخا بالخطايا والأثام، لذلك علينا دوما أن نكون متواضعين وأن لا ننسى أبدا بأننا مخلصون بنعمة الله. عدد 6: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. من المهم أن يكون أولاد الله قنوعين بالحياة التي يحيونها، هذا هو نوع التجارة الذي يرضي الله، وهي تجارة رابحة دوما. عدد 7: لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. هذه حقيقة بديهية صديقي المستمع. يحكى أن مليونيرا كان يحتضر، وكان ورثته ينتظرون خارج غرفته، وعندما خرج الطبيب والمحامي بادر هؤلاء الورثة إلى سؤال المحامي كم ترك وراءه، فأجابهم المحامي: لقد ترك كل شيء ولم يأخذ شيئا معه. نحن صديقي المستمع نأتي إلى هذا العالم بدون شيء، ونغادر هذا العالم بالطريقة نفسها، لهذا يجب على أولاد الله أن يستخدموا أموالهم في خدمة الله، فلا بأس من تكوين الثروة، لكن المشكلة تكمن في طريقة استعمال هذه الثروة، فينبغي على أولاد الله أن يتيقنوا من أنهم يدعمون عمل الله بطريقة ما. عدد 8-9: فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. ليس بالضرورة أن يؤدي الغنى إلى رضا الإنسان. عدد 10: لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. المال ليس شرا في حد ذاته، لكن لاحظ صديقي المستمع أن محبة المال أصل لكل الشرور، فكل شر تراه في العالم اليوم نبع الأصلي المال. ولكن هناك تحذير لابن الرب. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ما تبقى من الفصل السادس والأخير من تيموثاوس الأولى، وذلك بدءا بالعدد 11.
وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا، واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، جاهد جهاد الإيمان الحسن، وأمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن، أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد، ملك الملوك ورب الأرباب، الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين. أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنعوا صلاحا، وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي إذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان. النعمة معك. آمين.
إذن ما هو التحذير لابن الرب من محبة المال؟ وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا، واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. هذه هي الفضائل التي ينبغي على أولاد الله أن يتحلوا بها ويمارسوها أثناء حياتهم على هذه الأرض. عدد 12، جاهد جهاد الإيمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. جاهد جهاد الإيمان الحسن. قد يكون هذا الجهاد خارجيا أو داخليا، جسديا أو روحيا، وأمسك بالحياة الأبدية. اسمح لي صديقي المستمع أن أسألك سؤالا، إذا قبض عليك بتهمة اتباعك للمسيح وقاموا بجلبك إلى المحكمة، فهل سيكون هنالك ما يكفي من الأدلة لإدانتك بهذه التهمة؟ هذا هو ما يتحدث عنه الرسول بولس هنا، أمسك بالحياة الأبدية، أي ليكن واضحا تماما أنك ولد من أولاد الله. عدد 13-14، أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن، أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح. الذي يحيي الكل، أي الله الذي يهب الحياة لجميع الأشياء، وأن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم، أي أنه ينبغي على تيموثاوس أن ينفذ جميع الأوامر والوصايا التي أعطاه إياها الرسول بولس، وأن لا يدع مجالا لأحد لانتقاده أو توبيخه. وإن كنت عزيز المستمع تابعا للرب يسوع، فينبغي عليك أن تتصرف كما يليق بأولاد الله أن يتصرفوا. عدد 15-16، الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد، ملك الملوك ورب الأرباب، الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين. الذي وحده له عدم الموت. يسوع المسيح هو الوحيد الذي قام من الأموات بجسد ممجد. عدد 17 إلى 19: أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنعوا صلاحا، وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. نجد في هذه الآيات تحذيرا للأغنياء، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، أي أن يكونوا مستعدين للتعاطف وتقديم العون لكي يمسكوا بالحياة الأبدية، أي الحياة الحقيقية. عدد 20 إلى 22: يا تيموثاوس، احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي إذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان. النعمة معك، أمين. بعبارة أخرى يقول الرسول بولس هنا لتلميذه تيموثاوس: لا تحاول أن تكون واعظا أو معلما أو مؤمنا متحاذقا أو منشغلا بالأحاديث الباطلة والفارغة التي لا فائدة ترجى منها. وحينما يقول الرسول بولس ومخالفات العلم الكاذب الاسم، فإنه يعني على الأرجح الهرطقة الغنوسية، لكن هذا ينطبق أيضا على كل الفلسفات البشرية. اسمح لي صديقي في الختام أن أعود إلى موضوع محبة المال، وهنا تحضرني قصة الشاب الغني الذي أتى ليسأل الرب يسوع عن طريقة اتباعه. والذي كان يعيق علاقة هذا الشاب بالله هو المال، وطلب منه يسوع أن ينفصل عن غناه ويتبعه، ولكن الشاب مضى حزينا لأنه كان عبدا لغنى فاحش. أنت وأنا مستمعي نسمع هذا الكلام اليوم ونشكر الله أننا لسنا أصحاب أموال ولا أغنياء، ولكن مهلا، فلكلام المسيح أبعاد أخرى غير المال الحرفي. صحيح أن المال قد يقف عائقا بين الإنسان والله تعالى حين يجعله الإنسان معتمده ومتكله، ولكن يمكن للفقير مثل الغني أن يجد له معتمدات مشابهة، وهذه قد تغنيه عن اتباع المسيح. لا بل إن كل ما يشعرنا بالكفاية عن المسيح يصبح معثرة في طريق اتباعه. ربما أنت غني بعقائدك التي ورثتها، أو غني بمعلوماتك وعلمك. ما الذي يمنعك حتى الآن من التوبة واتباع المسيح في قلبك؟ إن أنت لم تقدر المسيح حق قدره، لن تتنازل عما عندك لأجله. وإن أنت لم تعرفه حق المعرفة، قد تبقى ممتلكاتك المادية أو العقلية أو المعنوية أثمن لك منه وتغنيك عنه. أصلي أن لا نسمح لأي شيء أن يقف بيننا وبين اتباعنا لشخصه بالكامل. لدينا فكرة سائدة اليوم وهي مغلوطة، أن المال يشتري كل شيء. كتب أحدهم الكلمات التالية ويحق بنا أن نتأمل فيها: المال يشتري سريرا ولكنه لا يشتري النوم. قد يشتري المال الطعام لكنه لا يشتري الشهية. المال يشتري الدواء لكنه لا يبتاع الصحة. والمال يشتري بيتا لكنه لا يشتري الوطن. يشتري المال ماسة ولا يشتري المحبة. وأخيرا، قد يشتري المال مقعدا في الكنيسة ولكنه لا يشتري الخلاص. لقد دعا يسوع هذا الشاب أن يتخلص من كل ما يقف بينه وبين الله، ولو تبع يسوع لعرف أن يسوع صالح لأنه الله. فما هو موقفك من المال اليوم مستمعي وصديقي؟